السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والعبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى، وهذا كتاب ماتع في بابه باب الجهاد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهي ثمرة، قال: وبايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. رواه الدارمي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي.
لكن جاءت نصوص في أنهم بايعوه على الموت، ولهذا قال في الحاشية: وظاهره يخالف ما ورد أنهم بايعوه على الموت، كما جاء في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وفي صحيح البخاري عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرات التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألت نافعا عن أي شيء بايعهم، على أي شيء بايعهم على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: وهذه الرواية عن رواية ابن عمر تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات، فالبيعة على ألا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، هو معنى البيعة على الموت أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه. وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر فيه، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر في كلامه على حديث ابن عمر: قوله بالبيعة على الصبر أي على الثبات وعدم الفرار، سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا، والله أعلم. يعني من قال بايعنا على الموت فقوله صحيح، من قال بايعنا على الصبر فقوله صحيح، ومن قال لم نبايع على الموت فقوله صحيح، كل قوله صحيح. ليه؟ لأن الثلاثة بينهما التلازم: بايعوا على ألا يفروا، بايعوا على الصبر وهو من عدم الفرار من لازم الصبر، بايعنا على الموت أي أننا نصبر ولا نفر ولو أدى ذلك إلى قتلنا وموتنا. فكل عبر بما إيه؟ بما يظهر له في هذا، بايعنا على الموت، بايعنا على الموت أي أن نصبر وألا نفر ولو أدى بنا الأمر إلى الموت. فهذا وجه طيب وبه تجتمع الأدلة، لأن الأحاديث إذا صحت فلا يكون الترجيح من جهة الثبوت وعدمه هنا، بل يكون الترجيح من جهة ماذا؟ المعنى. ومعلوم القاعدة أنه كلما أمكن الجمع فإن الإنسان يصير إليه ولا يطرح شيئا من الأدلة، فيعمل بجميع الأدلة، وهذا أولى من طرحها طالما أنها ثابتة جميعها. أما إذا كانت بعضها غير ثابتة وبعضها ثابتة، فإن غير الثابت لا يعارض أو لا يقاوم الثابت، بل يطرح. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسردا وطهورا.
هذا المختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب شهرا يرعب مني العدو مسيرة شهر، وقيل لي سل تعطى، فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا. رواه الدارمي.
يشرك بالله شيئا، رواه الدارمي. وجاء في الصحيحين من حديث جابر أيضا نحو من ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
في هذا الرد على الخوارج، فإنهم ينفون الشفاعة لأهل الكبائر، فمن مات على المعاصي عند الخوارج والمعتزلة فإنه كافر، أما عند الخوارج بمجرد ارتكابه للمعصية يكفر، وأما عند المعتزلة فموته على المعصية يخلده في النار، فهم يتفقون على تخليده في النار في الحكم الأخروي. يقال يعارض ذلك أحاديث الشفاعة، فإن الشفاعة نائلة لمن لا يشرك بالله شيئا، أي وإن عصى وإن أتى الذنوب والمعاصي طالما أنه اجتنب ماذا؟ الشرك. وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما دون الشرك يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله عز وجل وإن شاء عذب. فماذا يقول الخوارج في هذا؟ الذين يكفرون بالمعاصي والذنوب، والذين يقولون بخلوده، والله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، والعلماء يقولون هذه الآية في من مات ولم يتب، فمن مات ولم يتب من الشرك خلد، ومن مات ولم يتب مما دون الشرك كان تحت المشيئة. أما من تاب ففيه قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إخواني سبحان الله، سبحان الله، يعني الحمد لله على الهداية. يعني الخوارج دول عاشوا يا إخواني حياة طويلة، جاء قاتلوا وفعلوا، وحتى الصحابة ما سلم منهم بأي فهم، ولهذا فهمهم ليس هو فهم ابن عباس ولا فهم جابر ولا فهم ابن عمر ولا فهم أبي سعيد ولا فهم الصديق ولا فهم العشر المبشرين ولا فهم أهل بدر ولا أهل بيعة الرضوان ولا الجهمية يفهمون هذا ولا المعتزلة ولا الإخوان ولا البرهمية ولا الرسلانية ولا أي طائفة من هذه الطوائف تفهم فهم الصحابة، بل كل انحراف في هذه الطوائف إنما بسبب البعد عن فهم الصحابة رضوان الله عليه وفهم الأمة. يا أخي اقرأ من كتاب، إن كنت بطلا سلفيا هات يا رسلان الكتاب واقرأ، هات اقرأ كتابك، هات يا برهامي، كل واحد يقرأ واقرأ الكتاب من أول إلى آخر. لماذا تجتزئون وتبترون وتصرخون؟ لماذا تلوون أعناق النصوص وأعناق كلام العلماء على حسب أهوائكم؟ أليس هذا صنيع الخوارج، صنيع الروافض، صنيع أهل البدع والأهواء؟ من عجز سبحان الله عن النزال وعجز عن المسايفة لأهل الحق لجأ إلى البتر والكذب. أسمع مقطعا الآن لهذا الرجل الذي يدعي الورع ويدعي الإنصاف، مصطفى العدو، أحد الإخوة ذكر لهذا المقطع قبل قليل وسمعته أنا، وقد سمعته من قبل لكن كنت قد نسيت هذا المقطع، فجدد هذا الأخ سماعه بالنسبة لي. عجيب يا إخواني، تكلم عن جماعة التبديع كما يقول، جماعة اسمها جماعة التبديع، وهذا أول التجاوزات. في جماعة اسمها جماعة التبديع؟ ما في جماعة جماعة التبديع. فإن قال هذا من باب الوصف وإن لم يتبنوا هذه الجماعة فالحكم يكون على الجماعة بحالها بمنهجها لا بما تدعيه أو لا تدعيه. فما قالت جماعة تكفير الهجرة نحن جماعة تكفير الهجرة، إنما نحن جماعة المسلمين، ومع ذلك سميناهم التكفير والهجرة. ولا قال الخوارج نحن خوارج، إنما هم جماعة المسلمين. ونقول له نعم الخوارج خوارج لأنهم أصلوا لهذا وقعدوا وقالوا حتى كفروا صحابة رسول الله وقاتلوهم. والجهمية المعطلة نعم هم معطلة، وإن نفوا ذلك وقالوا منزهة لأنهم عطلوا فقالوا لا نصف الله بسمع ولا بصر ولا مجيء ولا نزول ولا استواء. والمرجئة، مرجئة أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان ولم يدخلوا في مسمى الإيمان بجميع فرقهم، ولو ما قالوا نحن مرجئة وغير ذلك. أما جماعة التبديع فسميها لنا، من هم ومن مؤسسهم وما أسماؤهم؟ هذا الأمر الأول، من هم؟ لم يتكلم ولم يذكر اسما من الأسماء حتى يبقى الكلام مطلقا هكذا على عواهن. الأمر الثاني، إن حددت أسماءهم فاذكر أقوالهم. ألست تعنى بجرح وتعديل؟ أليس يقال بأنك عالم، بأنك شيخ حديث ولك خبرة بالجرح والتعديل؟ أي يجرح الواحد مطلقا أم يجرح بما قال بما فعل بما ثبت عنده؟ فأين أقوال جماعة التبديع هذه؟ يبقى الأول أثبت ذلك، ثانيا أنقش وقل الأقوال، ما أقوالهم التي تخالف الكتاب والسنة؟ وأنت تقول هؤلاء إن تكلمت معهم قال لك قال زيد بن حسن قال فلان بن فلان، وما يقول قال الله، وأنت نفسك ما قلت حتى زيد بن حسن ولا قلت كتاب الله ولا سنة رسول الله. فأين ما خالفوا فيه تلك الجماعة؟ ما خالفت فيه كتاب الله فرد عليهم فيما خالفوا فيه كتاب الله، وأين ما خالفوا فيه سنة رسول الله فرد عليهم. ولا يملك هذا الرجل إلا أن يقول طعن في العلماء، ما تركوا أحدا من المسلمين بل جل المسلمين طعنوا فيه. وأين هذا؟ ما تركوا أحدا من المسلمين أو جل المسلمين؟ سمي لنا جل المسلمين الذين طعن فيهم هؤلاء، وإلا كنت مفتريا ظالما باغيا يوقفك الله عز وجل بين يديه يسألك عن كل كلمة تتكلمها. وأنا أسألك سؤالا مختصرا، إن قلت بأن هؤلاء يطعن في العلماء فسمي لنا العلماء الربانيين الذين طعن فيهم جماعة التبديع، أطعنوا في ابن باز؟ أطعنوا في العثيمين؟ أطعنوا في الفوزان؟ أطعنوا في الألباني كما طعنت أنت؟ بل أنت الذي تؤصل لهذا الطعن منذ قديم الزمان وتزاهد في تلك الأقوال، كما أخبر طلابك الذين كانوا عندك ويتحدثون طعنت في الألباني وطعنت في من تسميهم الآن مشايخ أنهم يطعن فيهم الآن ويطعن فيهم جماعة التبديع زي حسان وكذا، وأنت كنت تطعن في حسان وتطعن في يعقوب وتطعن في هؤلاء جميعا. سألك أحد عن أبي ذر القرموني فقلت مخرف، سألك أحد عن يعقوب فقلت صوفي، سألك أحد عن حسان فقلت مخرف وكذا إلى آخره. لكن دعنا من هذا، تعال إلى جماعة التبديع. بدعت من؟ من علماء الأمة المعروفين الذين تلقت السلفيون علمهم بالقبول وشهد لهم بالخيرية، ابن باز، الألباني، مقبل، العثيمين، الفوزان، الحيدان، هؤلاء العلماء طعن فيهم جماعة التبديع أم لا؟ أما أنهم طعنوا فيكم أنتم، طعنوا فيك، فطعنوا فيك لماذا؟ ماذا قالوا؟ قالوا طعنوا فيك لأنك من منية سمنوت؟ أو طعنوا فيك لأن سنك كم سنة؟ أو طعنوا فيك لأنك كذا وكذا؟ أم طعنوا فيك لأقوالك التي صدرت عنك؟ فقالوا قلت كذا والرد كذا، قلت كذا والرد كذا، فعلت كذا والرد كذا، أما أية حزب النور؟ ردوا عليك في هذا. أما قلت أرسلنا رايات إلى ميدان إلى الميدان مكتوب عليه القرآن دستورنا؟ فردوا عليك في ذلك. أما خاطبت من اعتصم بربعة خاطبتهم وقلت اجعلوا قضيتكم من الشريعة؟ فردوا عليك في ذلك. أما خرجت عندك الخوارج والحافلات وغير ذلك، خرجت إلى الميادين وأنت تقر بذلك، أرسلت معها رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا؟ إذا أرسلت إلى مواضع الفتن، فردوا عليك في ذلك، إلى غير ذلك من المواضع التي ردوا عليك فيها. إذا ردوا عليك بعلم، وردوا على أمثالك بعلم، كذا ردوا على حسان، كذا ردوا على حوين، كذا ردوا على يعقوب، كذا ردوا على كل هؤلاء، ردوا عليهم وقاموا بحق النصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من حديث تميم بن أوس: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما أنت فما عندك دليل أن هناك جماعة اسمها جماعة التبديع؟ وأين أسماؤهم؟ ومن مؤسسهم؟ ومن هي أصولهم؟ ما عندك دليل على هذا؟ نتكلم عن الخوارج، فإذا هم طائفة أنكر عليهم السلف منهجهم، ولهم أصول معروفة، ولهم أدلة يستدلون بها، بل شبهات يقدمونها ويستدلون بها، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، كل هذا. فإن كنت فعلا منصفا وكنت صاحب علم قدم وهات هذه الأقوال ورد عليه. ولو افترضنا أن أحدا أخطأ فلا تسميه جماعة، وإنما رد على خطأه، ولو كان خطأه ضلالا رد على ضلاله، فما من أحد إلا هو رد ومردود عليه. أما تتبع من ضل وانحرف ونصح الأمة في ذلك، فإن هذا واجب تعلمه أنت من علم الجرح والتعديل. ولهذا نقول لك: ما تقول في الحسن بن صالح؟ تعرف الحسن بن صالح؟ ما تقول في الحسن بن صالح؟ هات كلام أهل العلم في الحسن بن صالح، وما محل انتقاد أئمة السلف للحسن بن صالح؟ هات أنت. لماذا حذروا من الحسن بن صالح؟ حذروا منه لماذا؟ لأنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه، ولا يرى الجمعة خلف أئمة الجور، فلهذا انتقدوه. حتى قال سفيان: رحمه الله تعالى لما رأه يصلي وكان عابدا فقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقال غيره لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. فما تقول أنت في المشايخ الذين نزلوا إلى الميادين خارجين على السلاطين، أتقول فيه ما قال سفيان وقال أحمد بن يونس وقال أئمة السلف وقال أحمد بن حنبل؟ بل الكرابيسي، افتح كتاب علل الترمذي، شرح علل الترمذي لابن رجب، إن كنت تعنى بهذا الفن والعلم، وانظر ماذا قال في آخره لما ذكر هذه القصة، قصة الكرابيسي. ولما كتب الكرابيسي كتابا هو فيه إذا كنتم تقولون أن حسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، وانظر بما أجاب أحمد بن حنبل. هذا منهج من؟ منهج أئمة الجرح والتعديل في هذه الأمة، سادات العلماء في الجرح والتعديل، وليس منهج جماعة التبليغ. ثم إن هذا يدعي أن جماعة التبديع إنما هي منبثقة من جماعة التكفير من الخوارج، لكن الخوارج خرجوا على الأمة بالسيف وهؤلاء خرجوا على الأمة باللسان. قل لنا من الذي تعنيهم؟ لعلك تقصد طائفة هي أنت ومن معك ممن حضروا من أهل السنة نتيجة جرحهم وتعديلهم المبنى على النصوص، كما طعنتم في علماء الأمة كالشيخ ربيع وغيره، هؤلاء ممن تطعن فيه جميعا وتطوفون في البلدان تحذيرا من تسمونهم بالمداخل. وهاتوا ما خالف فيه العلماء هنا كتاب الله وسنة رسول الله. ألست ترفع وتقول كتاب الله وسنة رسول الله؟ هات القول ورد عليه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيعجبك ما جرى من حسان ومن يعقوب لما نزلا إلى ميدان مصطفى محمود بعد فض ربعة وجاء وقال ما جئنا لنقول لكم كذا وكذا، وإنما جئنا لكم نقول لكم اثبتوا دماءنا دون دمائكم وكذا إلى آخر هذا الكلام؟ ما تقول أنت في ذلك؟ ما تقول في الخارجين على أئمة الجور والظلم؟ ما تقول أنت في ذلك؟ ثم لا يزال الرجل يواصل افتراءه فيقول هؤلاء ليس لهم معتقد في النصارى، ما يتكلمون في النصارى، ما يتكلمون في العلمانيين، ما يتكلمون في الليبراليين، يوالونهم وإنما لسانه مسلط على العلماء. بئس ما قلت، هذا كذب وافتراء. من الذي ما يحذر من العلمانيين الفجر والليبراليين المتحليلين من دين الله؟ من الذي لا يذكر أحكاما ذكر الله في كتابه في اليهود والنصارى؟ وددت منك لو كنت منصفا فعلا وكنت رجلا صاحب حق تخشى الله أن تقف بين يديه بتلك الكلمات، وددت لو جئت بعبارات كما نأتي نحن بالعبارات، وددت لو كان هذا، ولكنه الافتراء المغلف بالعمومات. وشأن الإنسان إذا جرح أو عدل، وشأن الإنسان إن انتقد، وشأن الإنسان إن جرح أو عدل، فإنه يذكر الكلام ويرد عليه. لما حضروا من الحسن بن صالح حضروا منه لماذا؟ لكيت وكيد. لما حضروا من أحد ذكروا علة التحذير وسبب التحذير. فلماذا أنت ما تذكر هذا؟ إنما الطعن في العلماء وما الطعن في العلماء. هذا أصلا أمر يقوله كل طائفة، الخوارج سيقولون هكذا، الطعن في العلماء، يعني في علماء إيه؟ والمرجئة سيقولون هذا، كل طائفة ستقول هذا، الإخوان بيقولوا هذا، والتبليغ بيقول هذا، وكل طائفة تقول هذا. ولحوم العلماء مسموم، قال ابن عساكر رحمه الله تعالى وعادة الله في منتقصين معلمة، كل هذا كلام عام. أنت تكلم، تكلم أنت بعلم، تكلم أنت بعلم، تكلم تكلم مثل ما علقنا عليك في مقطع صاحب التوك توك هذا اللي انت لا تنتقد عليه مجرد الانتقاد، وانما انتقدت عليه انه انما اراد الامور الاجتماعية وزراعة وما ادريه، ولم يتكلم في دين الله ولم يتكلم في شرع الله سبحانه وتعالى، وكأنه لو قال اتق الله ان الحكم الا لله فيكون مطابقا قوله لقول الخوارج لما خرجوا على الأئمة رافعين الآية من حكم الله. ولهذا قلت لك أيها العدوي إن قضيتك فيما يظهر لي بتتبعك أنك تريد أن يكون خوارج العصر كالخوارج الماضين، إنك تعيب على خوارج العصر أنهم لا يقولون إن الحكم إلا لله، ولو رفعوها إن الحكم إلا لله لسلموا من انتقادك. قضيتك دائما تدلل عليها فين الشريعة. ولهذا أنا ما أتجنى عليك أقول لك أرسلت رايات، ما أقلق مضجعك الخروج ولا ملء الميادين، إنما أقلق مضجعك ما كنت تقوله من ثورة، من أجل بطاطس، من أجل طماطم، من أجل كذا، أي ليست للشريعة. ولهذا صوبت لهم فقلت أرسلت رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا. يبقى إذن أنت قضيتك ما هي؟ قضيتك أن هؤلاء ما قالوا حينما خرجوا على السلاطين القرآن دستورنا، وأنت أردت أن تصحح لهم فقلت القرآن دستورنا. قضيتك ليس الاعتصام بربعة التي قد تؤدي، قد أدت إلى فتنة عظيمة كادت مصر أن تتعرض فيها لما لا يتخيله عاقل، وأمرتهم أن يجعلوا قضيتهم الشريعة، ولم تخبرهم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه لا يجوز الخروج على السلطان ولا الاعتصام في الميدان من أجل منازعة السلطان، فإنك تعلم أنهم يدعون عسرا ويدعون كرها، وأنت تعلم حديث عبادة بن صامت كما عند البخاري بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأضرة عليكم وألا تنازع الأمر أهل إلا أن ترى كفرا بواحد. فلماذا ما قلت هذا يا عدوي؟ أليس هذا تلك هي السنة الصحيحة؟ أليس هذا والكتاب والسنة؟ لماذا ما قلت وما رجعه؟ فإن النبي يقول ولا ننازع الأمر هذا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه الله برهان. فهل رأيت الكفر البواح الذي عندك فيه الله برهان حتى تأمرهم بالثبات وأن يجعلوا قضيتهم الشريعة؟ هذه الشريعة يا رجل، اتق الله يا رجل، ابدأ تعلم من جديد أنت ومن معك. هذه القضية، القضية أنكم جعلتم أنفسكم علماء، وبالتالي من ينتقدكم فإنه يكون سابا للعلماء طاعلا للعلماء. ولو تركتم هذا الوصف وعلمتم أن التحذير منكم يجب لأنكم أولا ما عرفتم منهج السلف ولا ربيتم الأمة عليه، وثانيا ما جهدتم به، وثالثا إنكم قد غضبتم لأنفسكم لا لدين الله سبحانه وتعالى، لا لدين الله. ألا تجد انتقادا لا للثورات؟ ألا تجد انتقادا لحسان ويعقوب وكل هؤلاء؟ ما تجد انتقادا لهؤلاء؟ فسبحان الله، وكل هذا ومع ذلك يقولون إن الحكم إلا لله، ويقولون الكتاب والسنة. إنما تكلم واحد يقول زيد بن حسن، لا إحنا ما قلنا لك زيد بن حسن، قلنا لك حديث عبادة بن الصامت في الصحيح، قلنا لك حديث ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعد أثارة الأمور تنكرونه، قلنا لك حديث عوف بن مالك كما عند مسلم، قلنا لك حديث حذيفة، قلنا لك الأحاديث والآيات، قلنا لك هذا، قلنا لك إجماع السلف، إجماع السلف أنهم أجمعوا على الصبر على جور الأئمة وأن لا ننازع الأمر أهله، يرون السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا. قلنا لك الكتاب والسنة والإجماع، وننتظر منك يا عدو إن كنت صادقا في دعواك كتابا وسنة وإجماعا. دعنا من زيد بن حسن، كتاب، سنة، إجماع، تعيين، تخصيص أشخاص، أقوال، ورد عليهم بالكتاب والسنة والإجماع إن كنت من الصادقين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، رواه الدارمي. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية.
وأصحاب المدينة فارقوا الجماعة إخواني شبرا، والذين عزلوا السلاطين وسعوا في عزلهم وعزلوا سعوا شبرا، فمن فارق الجماعة قيد شبرا. يقول العلماء، وفي هذا إشارة إلى تحريم أدنى المنازعة، أدنى، وإنما قال النبي شبرا لا يقصد الشبر الحسي وإنما يقصد أدنى المنازعة. ولا شك أن عزل السلطان والسعي في عزل السلطان ولو قيل بأنه لا يترتب عليه مضرة وهذا الواقع يرده، ولو قيل في ذلك فإنه خلاف النصوص في الأمر بالصبر وعدم المنازعة وعدم المشاقة ولو بمثل الشبر الذي يضرب به المثل لأدنى شيء. فلا ينبغي لإنسان أن يسعى في حل عقدة الإمامة ولو بأدنى شيء، فكيف بالعزل؟ ولهذا فمنهج العزل منهج المعتزلة. نعم.
وعن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السلاح فليس منا، رواه الدارمي. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقام الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود.
قال في الحاشية: قال الحافظ: وأكيدر دومة، هو أكيدر تصغير أكثر، ودومة بلد بين حجاز والشام، ودومة الجندل مدينة بقرب تبوك، بها نخل وزرع وحصن، وكان أكيدر ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن ينسب إلى كندة، وكان نصرانيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية فأسر وقتل أخاه حسان وقلب به المدينة، فصلحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأطلقه. ذكر ابن اسحاق قصة مطولة في المغازي. فهذا دليل على الجزية وأخذ الجزية من اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب باتفاق. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن المجوس كذلك لورود النص، فإن النبي قد أخذ من مجوس هجر، ثم تنازع العلماء في من عدا ذلك من الوثنيين والمشركين. فمنهم من قال بعدم الأخذ لأن النص قد ورد بأهل الكتاب وبالمجوس، ومنهم من قال بالتعميم لأن النص إذا ما خرج مخرج الواقع هنا، فإن المشركين كانوا قد انتهى النبي من قتالهم صلى الله عليه وسلم، وما كان يوجد إلى أهل الكتاب، وهذه الآية قد نزلت بعد فتح مكة، فذكرت فالآية ذكرت هنا ما كان من واقع المسلمين في قتالهم، وليست حصرية على من تأخذ منهم الجزية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث أنه أوصى كان يوصي قوادة إذا نزلوا بساحة المشركين أن يدعوهم إلى الإسلام ثم الجزية ثم القتال إن أبوا الإسلام والجزية، وهذا في عموم المشركين كما جاء في بعض الأحاديث. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ من مجوس هجر فهذا زيادة على الآية، فإن المجوس ليس أهل الكتاب، فلإن استدلت بالآية من أهل الكتاب فإن هذا الاستدلال لو قلت بالحصر والقصر في هذا فإن هذا يعارضه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر. وإذا خرجنا عن الآية واعتبرنا وتيقنا أن هذه الآية ليست حاصرة الجزية في أهل الكتاب، كان إذن للاجتهاد في ذلك مجاله. فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس فإن المجوس أعظم من الوثنيين، فمن باب أولى تؤخذ من الوثنيين، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم أن الجزية تؤخذ من عموم هؤلاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الرحمن أن النبي أخذ من مجوس هجر، وهؤلاء يقاسون على مجوس هجر بل هم أولى من مجوس هجر. وأما الجماهير فعلى أن الجزية محصورة في من ثبت بهم النص وهم أهل الكتاب والمجوس، وعلى كل مسألة مسألة اجتهادية والنصوص تحتمل في هذا. نعم.
عن بريدة قال
من عند أول نشوء ايه اللي هم في قريش يعني ولا ايه؟
لا في العلم عموما
في لا
ما اقاموا
الدين، يعني انهم يقولون ما اقاموا الدين، وان الامام اذا ما اقام الدين فانه لا يكون وليا امر شرعي. نقول طيب اثبتوا على هذا القول ولا هترجعوا تاني في كلامكم؟ اولا ما المراد بإقامة الدين عندكم؟ إقامة الدين فلا معصية، لا ترك واجب ولا فعل معصية، ولا إقامة الدين لا كفر ودينكم قائم والدعوة إلى الدين قائمة؟ قولوا لنا. إن قلتم يعارض إقامة الدين هدمه على وجه يكفر به الإنسان، فهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فما أقاموه إقامة يثبت بها الإسلام، وإنما هدموه فصاروا كفارا، فحينئذ لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله براء. أما ما أقاموا الدين إقامة تسلم لكم عدم المؤاخذة، فقد وإنما تركتم واجبات ووقعتم في محرمات، فإن قصدوا هذا قلنا خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قال ما أقام لكم الدين هو الذي قال تكون هلكة أمتي على يد أغيلم، الذي قال ما أقام لكم الدين هو الذي قال وإن سيكون بعد أمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، الذي قال ما أقام لكم الدين قد ضيعوا الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقته. وهكذا تأتي بجميع النصوص التي فيها الظلم والجور وعدم الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإهلاك الأمة وإلى آخره. يبقى الإقامة هنا ما أقام لكم الدين ماذا تريدون؟ لأن هؤلاء عندهم الصحابة عند الخوارج ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. أئمة المسلمين عند المعتزلة إذا وقعوا في معصية ما أقاموا الدين، ينبغي الإنكار عليهم بالسيف لأنه ما أقاموا الدين. فعندهم ما أقاموا الدين إذا خالف واجبا، عندهم ما أقام الدين إن وقع في معصية. أما إذا كان يقصد ما أقام الدين على وجه يكفر به فهذا لا يصدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفر بوحن لكم فيه من الله برهان. لهذا إقامة الدين ينبغي تفسيرها، والنص المحكم المقطوع به هو قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه التي نفسر بها كل النصوص الواردة في ما أقاموا لكم الدين، ما أقاموا فيكم كتاب الله وكذا إلى آخر ذلك، فوالله ما أقاموا لكم الصلاة. فإن كان المراد الوجه الذي هو الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فنعم، وإلا فتكونون رادين على السنة المستفيضة الكثيرة بهذا التي وردت أحاديثها وأثرها بما يقارب 200 حديث وأثر في هذا الباب. نعم نعم. على ماذا؟ لا سن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، ولهذا قال غير ناكحين نسائهم وكذا. فمعنى ذلك أنه لما سئل عن المجوس ما حكم المجوس، قال سن بهم سنة أهل الكتاب أي في الجزية غير ناكحين نسائهم وأكل ذبائحهم. طيب هنا سئل عن مخصوص وهو المجوس، ماذا نفعل في المجوس يا رسول الله؟ قال سن بهم سنة أهل الكتاب. هذا ليس حصر الجزية في المجوس إذن، بل نأخذ من هذا الدليل عدم جعل أهل الكتاب قيدا لا يجوز الخروج عنهم، وفي نفس الوقت أيضا لا نجعل فتي النبي في المجوس قيدا أيضا لا يجوز الخروج عنه. بل لما سئل ماذا نصح في المجوس قال بيبسن سنة أهل الكتاب. طيب والمجوس وثنيون وأشد من الوثنيين، وعليه فسنوا بغير أهل الكتاب سنة أهل الكتاب، وليس الأمر خاص بالمجوس أيضا، فهناك من هم أعلى منهم شركا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس وسئل عن ذلك فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا ليس حصرا في المجوس، مثل ما تسأل مثلا أنت أي مسألة في كذا فتقول افعلوا فيه ما فعل كذا، سنوا بهم سنة كذا. فالذي يعنينا في هذا أن الآية إذن من الذين أوتوا الكتاب أنها ليست حصريا لأهل الكتاب، لأن النص في الأخذ المجوس. طب يبقى إيه؟ هل نقول أيضا بالحصر في المجوس يبقى أهل الكتاب بالقرآن والمجوس بالسنة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تأخذوا إلا من المجوس، ما قال هذا، وإنما قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إذن يكون في كل وثني نسن به سنة أهل الكتاب، يبين هذا النص في الذي جاء في إذا نزلت بساحة المشركين فادعوهم إلى كيت وكيت وكيت، يبقى هذا يفسره. يبقى الفتية في المجوس ليست حصري، ليست تحصر الحكم فيهم، بل عدت الحكم من الكتاب إلى سائر الكفار الذين منهم المجوس. هذه حجة من يقول بالتعميم، وأن المجوس ليست حصرية ليس معناها حصرت في ذلك، فتحتاج أن تبقى مجوس. طيب يبقى إذن المجوس فيهم النص. طيب ما أدري كذا، إذا سئل عن قوم يبقى هذا ورد بهم النص ونحصر فيما ورد النص. لا، نظر إلى المعنى، وهو أن من عدا أهل الكتاب من عموم الكفار سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب المنصوص عليهم في القرآن ليس يحصر الحكم فيهم، بل سنوا في سائر الكفار سنة أهل الكتاب للنص ساحة المشركين. نعم 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 نعم. نعم.
وقد يحتمل أن لا يقام عليهم، أن لا يقام عليهم
يعني يخرج عليهم.
نعم.
ما أقاموا لكم الدين، ما أقاموا الدين.
وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك.
تمام.
ثم ابن الدين ثم قال وقد أجمعوا أنه أي الخليفة، أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه، واختلفوا إذا غصب الأموال وسكت الدماء.
يا علي الكلام ده بقى مردود عليه من زمان هذا.
هو يرد نفسه
عليه، هو بيرد عليه، بس ما ذكر هنا الخلاف ابن التين. هو ما هو رد عليه في اخر المقطع، بس اقصد هم بقى بيستدلوا في المسألة دي خلافية يعني، واختلفوا فيما اذا اخذ الاموال. مين اختلف؟ اختلف السنة مع المعتزلة. نعم. اين
إلا
أن
حمل على بدعة تؤدي
إلى الكفر.
نعم. وإلا فقد
تعلمون
والمعتصم
والمواثق
لبدعة
هو المراد أخذ الجزية، فهي ثابتة يعني سواء اللفظ ثبت. أي نعم، تحتاج تتبع هذه. لم يصب هذا اللفظ لأنه مشهور هذا اللفظ سنة. نعم، يعني يبقى الثابت الأخذ، أخذ الجزية. تمام. نعم، هي من جهة اللفظ ما في تعارض يعني بين سنة وبين سنة ده الكتاب وبين هذا، لأنه فعلا الواقع العملي هو هكذا، اللي هو سنة بهم سنة الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائح، لأن المجوس فقط يؤخذ منهم الجزية ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم، ففي باب الجزية فقط. طيب يبقى إذن أن النبي أخذ الجزية من مجوس هاجر، إن هذا هو الثابت. حديث عبد الرحمن بن عوف يقول رواه البخاري ولو طريق في الموطأ فيه انقطاع. يبقى ثابت عند البخاري أنه أخذها من مجوس هاجر، وأن اللفظ يعني سنة سنة الكتاب هذه ليست ثابتة من جهة اللفظ، لكن من جهة الواقع هم يعملون بهذا، أنهم لا ينكحون نساءهم ولا يأكلون ذبائحهم، إنما يأخذون منهم الجزية. وطبعا هذا كاف، أخذ من مجوس هاجر، إذن هذا معناه أنه أخذه من غير أهل الكتاب، فدل هذا على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب. مثاله أخذ من المجوس، إنما حصره في المجوس يحتاج إلى دليل. تبعتوا يا إخواني؟ يبقى إذن الأخذ من المجوس دليل على أن أخذ الجزية يتعدى أهل الكتاب، يبقى عموم أخذ الجزية، الدليل أنه أخذها من المجوس وليس أهل كتاب. والقول بأنه كانت عندهم شبهة كتاب وكذا، لو كان عندهم كتاب فرفع وكذا، هذا الكلام مردود عليه. طيب من حصرها بقى حينئذ في أهل الكتاب والمجوس؟ يقال ما الدليل على الحصر؟ ما الدليل على الحصر؟ يقول لأنه لم يرد أنه أخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. نقول لأنه هم الذين أخذوا منهم، وليس هذا ينفع، وليس هذا ينفع من عداهم ومن غيره، ليس ينفع هذا من عداهم ومن غيره. نعم.
وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال.
هذا هو النصر، أجاء النصر. النصر إذا لقيت عدوك من المشركين، كل عموم المشركين، ولا تقول هذا محمول على أهل الكتاب ومحمول على المجوس وهم مشركون. طب إذا حملت بالمفهوم لفظة المشركين العامة هذا على أهل الكتاب وعلى المجوس، ألا يكون الأقرب أن تحملها على العموم؟ طيب هؤلاء مشركون وهم مشركون لما أهل الكتاب والمجوس، ألا يحمل على من عداهم أيضا من المشركين ممن يشملهم هذا الوصف من باب أولى؟ فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلاف، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم في المهاجرين مال المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية. فإنهم أجابوك، هذا في عموم يا إخواني، هذا في عموم، هذا نص قوي وصريح. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يبقى دي الثالثة، يبقى ثلاثة: إسلام، جزية، قتال. وإذا حصرت أهل حصن فأرضوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، قل أنا اللي بعاهدكم، مش هذا عهد الله عهد الرسول، هذا ما أعاهدكم عليه، أنا أعاهد. ليه؟ ما العلة؟ فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. يا جمع حكم الله يعني يحكم بغير ما أنزل الله؟ لا، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. دل هذا على أنك لا تنزلهم على حكم الله إلا فيما هو مقطوع أنه حكم الله، أما إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية فقل هذا حكمي فيكم، ولا تقل حكم الله لأنك قد تخطئ حكم الله فتكون أنت المخطئ لا حكم الله. هذا فين؟ في المسائل الاجتهادية. أما المسائل القطعية فانزلهم على حكم الله وقل هذا حكم الله، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يكون يتبين لنا أن تعبير العالم أن في أي مسألة مثلا هذا حكم الله، هذا مع هذا حكم رسول الله فيما تقطع أنه حكم الله وحكم رسول. أما في القضايا الاجتهادية فلا ينبغي أن تقول هذا إيه حكم الله حكم رسوله، وإنما تقول هذا ما يظهر لي من كتاب الله وسنة رسول الله في القضايا الاجتهادية. إنما الجزم بأن هذا حكم الله يعني أن هذا هو الحق عند الله، وهذا لا يستطيع أحد أن يجزم بهذا، ولكن كل يخبر بما أده إليه اجتهاد، فيقول هذا ما ظهر لي من كتاب الله، هذا ما ظهر لي من سنة الرسول، هذا الذي يترجح عندي، هذا كذا هذا كذا هذا كذا إلى آخره. أما إذا كان المقطوع حكم الله مقطوعا به، معروف ما في اجتهاد ما في كذا، حكم الله عز وجل أنه أن أركان الإسلام الخمس، حكم الله عز وجل في أركان الإيمان، حكم الله عز وجل في تحريم الزنا، حكم الله في تحريم الربا، حكم الله عز وجل في مقاتلة المشركين حتى يكون الدين كله لله، وهكذا، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. أما قضايا اجتهادية فأنزل على حكمك أنت. خرجه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال في مجمع الزوائد أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح. وفي الحديث فوائد كثيرة ذكرها الشراح، وعلم غزير اعتنى بذكره أهل الصلاح. قال في منتقى الأخبار، وهو أي الحديث، المنتقى هذا لمين يا أخواني؟ ابن إيه؟ ابن الجوزي؟ المنتقى الأخبار هذا لمن؟ لمجد الدين أبو البركات، وشرح نيل الأوتار. أي وهو أي الحديث حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب، وأن ليس كل مجتهد مصيب مصيبا بقى. ليس كل مجتهد مصيبا، بل الحق عند الله واحد. يبقى فيه إيه؟ أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب، لأن النبي قال إذا لقيت عدوك من المشركين وأخذها من المجوس، والمشركون أولى منهم، فهم أشد من المشركين الوثنيين. طيب الثاني أنه ليس كل مشهد مصيب، لأن النبي قال إيه؟ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، يعني قد تصيب وقد تخطئ. معناه أنه ليس كل مجتهد مصيبا، إلا إذا قصدت أن كل مجتهد مصيب للأجر لا للحق، فإن الحق واحد لا يتعدد هذا الحق، الحق واحد، أما يصابه الأجر فنعم. وفيه المنع من قتل الولدان ومن التمثيل، انتهى. وأوضح الشوكاني في شرحه نيل الأوتار ما هو الحق في ذلك فرجعه، وقال إن كل مجتهد مصيب من الصواب لا من الإصابة. وقال إن كل مجتهد مصيب من الصواب لا من الإصابة، من الصواب لا من الإصابة، يعني ثابت الحق. لكن ما المراد من الصواب؟ يعني في اجتهاده، الصواب يعني في مسلكه، في طريقته، في كذا في كذا، خد بالك. لكن كما قلنا الأوضح أن أقول بأن كل مشهد مصيب للأجر، وإن تفاضلوا بين أجرين وبين أجر، لا من الإصابة، يعني إصابة الإيه؟ إصابة الحق. نعم، لعل الثواب يمكن. نعم. طيب، وعن عبد الرحمن،
عن عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام.
لا طيب، نقف عند هذا، نقف عند كتاب ده اخواني، كتاب ماتع، ده مرجع في احكام الجهاد، مرجع من نعم الله على كل طالب علم ان يكون عنده في مسائل العلم مراجع، وليس عنده في مسائل العلم اقوال تصدر له، اما ان تكون برأي من جمعها فتكون احيانا توافق الصواب واحيانا تكون خاطئة. لكن حينما يكون عندك مراجع لأهل العلم في مسائل العلم، لا شك ان هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. ما تقول يا احمد؟ العلماء نصوا عليه في جمع النيات، إن أمكن فلا مان، وإن لم يمكن فلا يجوز. فأنت تجمع مثلا بين معينات لا يجوز الجمع بينها، تجمع بين ظهر وعصر، تجمع بين وتر وسنة عشاء، هذا ما يجوز الاجتماع هنا، ما يكون، لأن هذه صلاة مخصوصة وتلك أخرى. أما الجمع مثلا فيما يرد فيه الجمع، كأن ينوي الإنسان بعمل هذا التقرب إلى الله كذا، والولد الصالح بالزواج مثلا أنوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بكذا، أنوي بذلك الولد الصالح، أنوي بذلك أن أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني مباهر بكم الأمم وكثر بكم الأمم، أدخل في ذلك أعفاف نفسي، أدخل في كذا، جامع هذه النيات في هذا العمل لا بأس. وليس هناك فإن لكل امرئ ما نوى، يقول النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو الأصل، إلا أن يرد دليل يمنع من صحة الأعمال إذا اجتمعت، يمنع من هذا من تداخل هذه النيات، يمنع كما قلت لك، كمن يجمع بين ظهر وعصر، كمن يجمع بين سنة كذا وكذا. أما إذا مثلا ورد الأمر وكان يعني وكان لا تعارض في هذا، فتجمع بين 100 نية في العمل، ما في مشكلة. ما احنا قلنا هذا هو الأصل، احفظ هذا الأصل، يكون الأصل ما هو، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده الأصل. طيب، إلا إذا ورد دليل على المنع فيكون مخصوصا بهذا، أقول مخصوصا بهذا. فإذا قلت تجمع ظهر وعصر مثلا، لو فاتك مثلا الظهر والإمام يقيم العصر والإمام يصلي العصر، هل تجمع بين الظهر والعصر؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح. خلاص. طيب، بين مثلا سنة عشاء ووتر، ما يصح، هذه مقيدة وهذه مقيدة. بين، لكن مثلا تجمع بين طواف وداع وطواف إفاضة فتجعلهما طوافا واحدا، هذا جائز بشرط أن تجعل نية، نية الإفاضة ثم تضيف معها الوداع. ليه؟ لأن النبي، لأنه يصح حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا جعلت في آخر المناسك، لأن النبي قال كما حديث ابن عباس في الصحيح، لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده إيه؟ البيت. فأنت جعلت آخر عهدك البيت بطواف الإفاضة، فحصل كذا، مثل ما تجعل إقبالك إلى المسجد بصلاة قبل أن تجلس، إن كانت سنة فنويت معها تحية المسجد وثبت على ذلك، لأن المراد بتحية المسجد إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس. فإن أشغلتها بفريضة صح، إن أشغلتها بنافلة صح، فتدخل معها تحية المسجد فتثاب على ذلك، كما تدخل طواف الوداع مع طواف الإفاضة إذا جعلت آخر عهدك بالإيه؟ بالبيت. لكن لو طوفت طواف الوداع، طوفت طواف الإفاضة يوم العيد وأتيت بأعمال بعد ذلك من المبيت والرمي، لم يكن آخر عهدك بالبيت الآن، وعليه ينبغي عليك أن إيه؟ أن تطوف طواف الوداع. يبقى صورة تصح وصورة لا تصح، صورة تصح وصورة لا تصح. فإذا يبقى الأصل قوله صلى الله عليه وسلم، إنما أعمال بنيات ونمر كل امرئ ما نوى، إلا إذا دل دليل على أن النيات لا تتداخل. والسعدي ذكر في قواعده، ها، وإن تساوى الأعمال اجتمع وفعل عدوما فاستمع، يعني قال إذا أمكن الجمع فإنه يجمع وإلا فلا إيه فلا. وفسر قال يعني إذا كانت صورة العمل بشرط أن تكون صورة العمل واحدة، يعني إذا اتحدت صورة العمل وأمكن الجمع فنعم وإلا فلا. نعم. نعم. الإصابة، عشان كده مأجور، والتاني ساعة ولا ما ساعة؟ يبقى اجتمعوا في السعي وانفرد أحدهما في الإصابة. كيف ملك؟ تمام. من هنا كان متحدين في هذه، وفضل من الله انك انت حضر درس العلم، فأثبت ولم يثب من لم يحضر. الاثنين حضروا درس العلم، الاثنين سئلوا فافتوا واجتهدوا وكذا، اثيبوا فيما اشتركوا فيه، فلما زاد احدهم الاصابه زاد في الاجر. انت جبري علي، انت جبري، يعني انه الاصابه هذه من الله وليست من العبد، هي من العبد بتوفيق الله، فيثاب العبد على فعل. لا لا ده حاجة بقى تالتة كمان، ده دي بقى تالتة بقى اللي هو بقى ايه العمل بما تدعو انت اليه وكذا، العمل بالدعوة دي مسألة اخرى. هو يعمل ويكون في ميزان حسناتك يأتيك من هذا لانك دللت على الخير، بقى العمل هنا في الدلالة، الاجر هنا بقى في الدلالة الدال على الخير كفاعل، يبقى فيه خير في الطريقة والاجتهاد والنفرة العلماء فتجعل ذلك في خير اتاك للإصابة في المسألة، في خير أتاك بالدلالة على هذا الحق فعامل به عامل فيكون في ميزان حسناتك. لا ليس هو الأجر الثاني، مش أجر عمل، لأن النبي معلق على من قال إذا اجتهد الحاج فأصاب مش فعمل به أحد فله أجران، يبقى إذن صار هنا في الإصابة والاجتهاد فله أجر، يبقى هنا الأجر الثاني كان على الإصابة وليس على العمل. ما قالش إذا اجتهد الحاكم فعمل باجتهاد أحد، لما قال فأصاب. نعم 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 لا، يعني جعل الاستخارة ليس الدعاء، صلاة مستقلة. النبي أراد أن يبين لك أنك لا تدعو بهذا الدعاء مجردا عن الصلاة، اجعل هذا الدعاء في ماذا؟ في صلاة مخصوصة، يكون لها صلاة مخصوصة، هذا قصد النبي. يعني لهذا هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة، صلاة وليس دعاء فقط، صلاة الاستخارة. يبقى هذا دعاء مصلاة استخارة، جائز أن تجعل الدعاء في أي صلاة ما في مشكلة، أما الصلاة صلاة الاستخارة في ركعتين. نعم كذلك أيضا مما تداخل مسألة ركعات الطواف، فلو أن الإنسان يطوف بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح خلاص أنهى الطواف، وده كنا يعني نحرص في مسألة كذا، كنا نحرص لأنه ما بيكونش فيه طواف نساء، بيبقى أفضل وقت يعني في مسألة الطواف وكذا قبيل الفجر بقليل، لهم بيمنعوا طواف النساء قبل الفجر مثلا بساعة ونصف بكذا بساعة، فعلى ما يفضى بقى المطاف من النساء اللي هو مثلا من قبلها ثلاث ساعات بيكون انت داخل بقى على صلاة الايه الصبح، ممكن تصلي تطوف وكذا وكذا فتنهي الأشواط، باقي لك ماذا؟ باقي لك وقت تؤدي فيه السنة، فتصلي ركعتين بنية سنة الفجر مع ركعتي الطواف، ولا تصلي ركعتين ثم ركعتين. نعم نعم السعدي قال ايه؟ نعم قال ايه عند تاني مقصود ايه؟ قاعدة التداخل. نعم وانت زي عندك الغسل من جنابة الغسل من جنب، غسل واحد يجزي عنها، لا لا صور عديدة، يعني هذه صور عديدة، لهذا نقول يبقى الاصل ما هو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وانما لكل امرئ ما نوى، الا ان يرد دليل يرد هذا بالاختصاص في هذا العمل. نعم او واحد منهم ليس مقصودا بنفسه تداخله، مثال ذلك من دخل المسجد وطلب نافله مقصوده اجتهاد عن تحيه المسجد، هنا وجد عملان. ليه؟ لان ليست تحيه المسجد مقصوده لنفسها انما مقصوده لاشغال البقعه بالصلاه قبل الجلوس، فان اشغلتها باي صلاه حصل هذا. تمام واحد بقى احدث
أحدث بإخراج ريح، وبعدين تبول، وبعدين أمثى، وبعدين يعني أتى بكل النواقض للحدث الأصل. ثم قام يتوضأ. يتوضأ من أجل ماذا؟ يتوضأ وضوءا متعددا، ولا وضوء واحد يكفى عن هذه الأحداث؟ تداخل له شرطان، تداخل الأعمال له شرطان. الأول أن يكون من جنسه، صلى مع صلى، صوم مع صوم، نفق مع نفق. نعم. تمام. تمام.
الشرط الثاني أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذلك، إن كان كلهما مقصودا لذلك لم يتداخل، مثل نافلة الظهر وصلاة الظهر.
تمام.
نافلة الفجر وصلاة الفجر.
تمام.
مثل أن تجب على إنسان ديتين من الناس، فهنا كل منها مقصود بذاته ديتان، فإن كان من جنس واحد كأن يكون قد بطل خطأ ابنين من أبنائه ولا وارث لهما إلا الأب، فدية هنا أو قتلهما شبه عمد، لأن الدية تجب على القاتل لا تجب على العصبة. فهنا الدية وإن كانت من جنس واحد لكنهما لا يتداخلان لأن كل منهما مقصود بذلك.
تمام. ده حاصل ما ذكره السعدي شرحا رحمه الله في مسألة في القواعد تداخل العمل، فقال قاعدة التداخل، قاعدة التداخل. إذن في قاعدة اسمها قاعدة التداخل. قاعدة التداخل هنا لها شرطان. الشرط الأول أن يتحد العملان في الجنس ومن جنس واحد، غسل مع غسل، صلاة مع صلاة، كذا، صوم مع صوم. الثاني ألا يكون مقصود أحدهما لذاته، فإن كان مقصودا لذاته فلا تتداخل. سنة الظهر مع صلاة الظهر، سنة الظهر مع سنة عصر، صلاة وتر مع سنة عشاء. دية لقتل فلان ودية لقتل علان وكلاهما خطأ، فيلزمك دية هنا ودية هنا وإن كان من جنس لكن كل منهما مقصود لذاته وعليه. فتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، فإذا كان الإنسان سيدخل المسجد فليركع ركعتين كما في حديث أبي قتادة. طب لو ركع الركعتين سنة الظهر خلاص أجزاءه ذلك. أولا سنة تحية المسجد من جنس سنة الظهر، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، ليس مقصودة لذاتها وإنما لإشغال البقعة وكذا. نعم. سنة الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء، سيجعل هذا هي سنة الظهر لا يحدث فيما نفسه بشيء. نعم. فكما قلنا إن إذن الأصل هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا بقى إذا ما جاء الدليل يمنع كالاختصاص، اختصاص كل واحدة كل منه مقصود لذاته كأن يختلف الجنسين أو كذا، هذا باعتبار صحة العمل. أما باعتبار الأجر، باعتبار الأجر والثواب وكذا، فإن الإنسان إذا عمل العمل الواحد ثم نوع مئة نية صحيحة في هذا العمل فإنه يؤجر على جميع النيات.